بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال رحمه الله: باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت له ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذان البابان: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه، وباب من صلى عليه 40 شفعوا فيه، فيهما استحباب كثرة المصلين على الميت، وأنهم كلما كثروا كانوا شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى، ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه، وفي صلاتهم على الميت يمحضون الدعاء له بأن يغفر الله له، وأن يرحمه، وأن يكرم نزله، وأن يوسع مدخله، وأن يغسله بالماء الثلج والبرد، إلى آخر ما ورد من الدعاء للميت. وهذا الدعاء شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا 100 يشفعون له عند الله قبل شفاعتهم، وإذا كانوا 40 قبل شفاعتهم. لأن في الحديث الأول، حديث عائشة، قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. يشفعون له عند الله، أي بالدعاء له عند الله، أن يغفر الله له، وأن يرحمه، وأن يتجاوز عنه، وأن يكرم نزله، إلا شفعوا فيه، إلا قبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيه. والحديث الذي بعد حديث ابن عباس في ذكر 40، ولهذا قال أهل العلم: يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أطلع على 100، أنه إذا شفع فيه 100 قبله، ثم أطلع على ما هو أقل من ذلك وهو 40. أطلع 100 أولا ثم 40، كما في حديث ابن عباس. وابن عباس مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: خرج فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقول هم 40، يعني يصلون إلى 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه. فقول ابن عباس أخرجوه لما تأكد من أن العدد يصل 40، يدل على أن هذا جانب ينبغي مراعاته في الصلاة على الجنازة، وهو الحرص على أن يكون هناك عدد يصلون عليه و يدعون له، لأن شفاعتهم فيه مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، أي يصلون عليه ويدعون الله له، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل شفاعتهم فيه. قوله لا يشركون بالله شيئا أي على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمجانبة للشرك كله صغيره وكبيره، لأن شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
قال رحمه الله: في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
قال: باب في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى. وكلمة أثنى يثني هذه تطلق على الخير، ثناء على الرجل بالخير، والذكر بالذكر لمحاسنه، هذا يقال له ثناء، ثناء بالخير. وكذلك الثناء الذي هو ذكر الشخص بالشر هذا يسمى ثناء، يقال أثنى عليه بالشر، يعني ذكره بالشر، مع أن الذي في أذهان كثير من الناس أن الثناء لا يكون إلا في الخير، لا يكون إلا في الخير، لكن الثناء يكون في الخير ويكون أيضا في الشر. والحديث دليل على ذلك، قال: أوتي بجنازة فأثني عليه خيرا، ثم قال: أوتي بجنازة فأثني عليه شرا. ولهذا كنت قلت مرة عند ذكر هذا الحديث أن هذا الحديث جميل أن يستفاد منه كثيرا في الإصلاح بين الناس، عندما يعلم شخص بين أخوين أو رفيقين شيء من تغير النفوس وزوال الألفة ونحو ذلك، إذا لقي كل واحد منهما حتى لو كان يسمع الآخر يتكلم في صاحبه بغير الخير، يقول: سمعت فلان يثني عليك، حتى لو كان يسمعه ماذا يذمه، لأن الثناء يتناول هذه وهذه، فيقول: سمعته يثني عليك. وإذا كان سمعه يذمه جدا يقول له: سمعته يثني عليك كثيرا. هذه تذهب ما في النفوس وتطفئ جمرة الشر وتقرب، وهذا مقصود. لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مر بجنازة فأثني عليه خير، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. والتكرار يفيد التأكيد والاهتمام بالأمر. ومر بجنازة، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وكررها ثلاثا تأكيدا واهتماما بالأمر. هذا فيه كما ترجم أن من في كما ترجم من أثنى أثني عليه بخير أو أثني عليه بشر. الناس شهداء الله، شهداء الله في أرضه، ولهذا من أثني عليه خير وأثنى الناس عليه بخير بعد وفاته صار له ذكر حسن وثناء وذكر لمحاسنه إلى غير ذلك، هذا يرجى له الخير، يرجى له الجنة. وكذلك من أثنى عليه الناس شرا، لما مات تكلموا، بعضهم عندما يموت يحمد خلاص الناس من شر، مثل ما تقدم مستريح ومستراح منه. فمن أثنى عليه شرا يخشى عليه، لكن ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يجزم لمعين بجنة ولا بنار، حتى وإن أثنى عليه الناس خيرا لا يجزم، يقال يرجى له ما شاء الله، يرجى له خير. وإذا أثنوا عليه شرا لا يجزم منه من النار، يقال يخشى عليه، نخشى عليه، نخاف عليه، لكن لا يجزم، لا يجزم لمعين لا بجنة ولا بنار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على رجل بخير ثم أثنوا على آخر بشر قال أنتم شهداء الله في الأرض، والخطاب كان للصحابة. الصحابة كما هو معلوم عندهم اعتدال في الثناء سواء بالخير أو بالشر، عندهم اعتدال في ذلك بخلاف من بعدهم، قد يكون هناك مغالاة أو تزيد في الأمر أو مبالغة أو نحو ذلك. على العموم لا يجزم لمعين، يثنى إذا ثني عليه خير يرجى له الخير، وإذا ثني عليه بشر يخشى عليه، لكن لا يجزم لمعين. ومما يدل على هذا الأمر أن الثناء لا يكون به جزم القصة التي في الصحيح في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قتال كان بين المسلمين وبين المشركين، وفي أصحاب النبي هكذا في الحديث، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم أي للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني أبلى بلاء عظيم جدا، وحصلت منه نكاية شديدة في الكفار. فقالوا أي الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا سألازم أنظر ماذا يكون، فخرج معه كل ما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابته بين ثديه، ثم تحمل على السيف فقتل نفسه، مات منتحرا. والصحابة أثنوا عليه قالوا ما أحد منا اليوم صنع مثله وعمل مثل عمله، نكاية شديدة. هو فالحاصل أن هذا المقام مقام الثناء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن لا يجزم، لا يعني هذا أن نجزم، بل من أثني عليه بخير يرجى له الخير، ومن أثني عليه بشر يرجى له أو يخشى عليه العقوبة، ولا يجزم بهذا ولا بهذا. نعم.
قال رحمه الله باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح.
قال باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، أي أن هذا جائز، وسائق ولا حرج في ذلك، يعني أن يرجع بعد دفن الجنازة راكبا، باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، وابن الدحداح صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بالجنة كما في هذا الحديث، وكان سخي النفس، وقصته في سخائه وبذله وجوده بماله في سبيل الله عجيبة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه على ابن الدحداح بعد موته ثم أوتي بفرس عري، يعني ليس عليها سرج، فعقله رجل فركبه. مقصود بعقله ليس العقل المعروف في البعير يبرك وتعقل يده، البعير عندما يراد أن يركب يبرك ثم يركب وهو بارك، لكن هنا عقله يعني أوقفه وأمسكه، والخيل يركبه الشخص والخيل واقف، فالمراد بعقله يعني أمسكه حتى لا يتحرك، ثبته فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، أنه بعد دفن أبي الدحداح رجع النبي صلى الله عليه وسلم راكبا والصحابة حوله يمشون، فجعل يتوقص يعني الخيل به، يثب ويقارب الخطو، يعني ليس مسرع، والصحابة كانوا يمشون إلى حوله، قال ونحن نتبع نسعى خلفه. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلة في الجنة لابن الدحداح، كم من عذق القنو، قنو الرطب والتمر، فيقول كم من عذق معلق في الجنة أو مدلة في الجنة لابن الدحداح. هذه شهادة له بالجنة وما أعد الله سبحانه وتعالى له فيها من كريم النزل وطيب الثمر. وهذا هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام له سبب، له سبب، قصة عظيمة جدا في سخائه وبذله. في صحيح ابن حبان لما أورد هذا الحديث حديث جابر عقد بابا عقبه قال فيه ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول، يقصد ماذا؟ كم من عذق، ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول؟ أورد حديث أنس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لفلان نخلة، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، حائط سورة بستاني، وأنا أقيم حائطي بها فمره يعطيني أقيم بها حائطي، أقيم بها حائطي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياها، أعطه إياها بنخلة في الجنة، أعطه إياها بنخلة في الجنة، فأبى. فأتاه أبو الدحداح، أتى ذا صاحب الحائط، أتى صاحب النخلة، فقال له، أتى إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ماذا؟ بعني إياها بنخلة من الجنة، وأبى. أتاه أبو الدحداح لما بلغه الخبر قال بعني نخلتك هذه بحائطي، بستاني كله، بعني نخلتك هذه بحائطي أي بستاني بهذه النخلة. والنخلة لا يريدها لنفسها أبو الدحداح، يريدها في هذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإصلاح والخير، ففعل. فأتى أبو الدحداح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي، إني قد ابتعت النخلة بحائطي وقد أعطيتكها فاجعلها له، لهذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، مرارا يكررها عليه صلوات الله وسلامه. اسمع بقية القصة عجيبة. فأتى أبو الدحداح امرأته فقال: يا أم الدحداح أخرجي من الحائط، ما أصبح لنا، هو محلهم، هو مسكنهم، هو منزلهم. فقال: يا أم الدحداح أخرجي من الحائط، فقد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح السعر، ربح السعر، حتى امرأته مثله في سخانة. وخرجوا من حائطهم ومحلهم، باعوه بنخلة في الجنة. فهذا هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله: باب جعل القطيفة في القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
قال: باب جعل القطيفة في القبر، يعني بعد الدفن، عندما يدفن يوضع قطيفة، والقطيفة كساء له خمل. فجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قطيفة حمراء. كيف تجعل؟ يعني تجعل دونه ودون التراب التي تحته، تفرش ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك القطيفة. وهذا كما ذكر أهل العلم الخصائص، لأن ما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه والصلاة عليه وموطن دفنه له في كل ذلك خصائص اختص بها عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصائصه. وإلا فالموتى الأصل أن يوضعون على الأرض مباشرة، لا يوضع قطيفة أو كساء أو نحو ذلك تحت الميت، فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جملة خصائص تتعلق بدفنه وصفة الصلاة عليه ومكان الدفن إلى غير ذلك. ولهذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن الصفحة 30 ذكر أمور عديدة هي من الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالدفن والصلاة وإلى آخره. قال: وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروا حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته فطال لذلك الأمر. فهذه كلها خصائص تتعلق بالدفن والصلاة والأشياء، هذه كلها خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة هذه الخصائص ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
قال رحمه الله: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. هذه طريقة القبر وحفره، كيف يكون وكيف يوضع فيها الميت، هناك طريقتان كلاهما جاءت بها السنة، اللحد والشق، ويصار إلى أحدهما بحسب الحاجة والمكان والأرض وتماسكها. أحيانا يكون اللحد هو الخير إذا كان خاصة إذا كانت الأرض قوية وعزاز ومتماسكة، وأما إذا كانت الأرض رخوة فالشق أسلم. واللحد هو أن يحفر القبر على استقامة حتى يوصل إلى نهاية حد الحفر، فيحفر حفرة داخلة إلى جهة القبلة، يدرج فيها الميت، ثم ينصب اللبن أسفله، اللبن ينصب قائما، بينما الشق حفرة داخل الحفرة ويوضع اللبن نائما ليس قائما، فيوضع وضعا على فوق الشق. أما هنا ينصب اللبن، كن لبن قائما أسفله في قعر القبر، وقائم على حافة طرفه الآخر على حافة اللحد من أعلى. قال: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. قال: عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه، هلك فيه أي مات فيه، مات فيه. وكلمة هلك لا حرج في استعمالها بمعنى مات، مع أن الشائع في ماذا، في أفهام كثير من الناس أن هلك يعني يطلقونها على ماذا، في مقام الخلاص من شخص حصل منه الأذى أو حصل منه الظلم، أو فهذه هلك بمعنى مات. والله سبحانه وتعالى قال في سورة غافر: حتى إذا هلك أي يوسف، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هلك. وفي آية المواريث في سورة النساء قال: إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، قال امرؤ هلك. ولهذا كتب الفرائض كثيرا ما يقولون هلك هالك وترك كذا وكذا، هلك هالك، ما يقولون مات ميت، أخذا من إيش؟ آية المواريث، موافقة للتعبير في آية المواريث، إن امرؤ هلك فيقول هلك هالك. هكذا دائما في مسائل الفرائض كثيرا ما يعبرون بها بهلك هالك. فقال: في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني يكون اللبن قائم. قال: كما صنع برسول الله، طلب رضي الله عنه أن يصنع به مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفنه، وهذا حرصهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتسوية القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟
قال: باب الأمر بتسوية القبور. تسوية القبور أي أن لا يرفع القبر زيادة على لا يرفع القبر عندما يدفن بوضع التراب فوق القبر إلا بحدود الذي أخرج من القبر، حدود ما أخرج من القبر مع المسافة التي أخذت الميت من التراب الذي أخرج، فيكون القدر الزائد على الأرض بعد الدفن يعني قرابة شبر ويزيد عنه بقليل. فهذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يرفع القبر، لا يكون القبر مشرفا يعني عاليا، ولا أيضا يبنى عليه البناء بحيث يكون علما واضحا، لأن هذا باب فتنة في أخطر الأمور. والمراد بالفتنة هنا فتنة الشرك والتعلق بالمقبورين، التعلق بالمقبورين. وأول شرك حصل على وجه الأرض كان بسبب ذلك، لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء الخمسة الذين جاءت اسمهم في سورة نوح، هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وماتوا في سنة واحدة، وموت الصلحاء العلماء الأفاضل على التوالي في سنة واحدة يهز الناس وله أثر، خاصة إذا كان لهم مكانة في القلوب ومنزلة في النفوس، فتأثر الناس خمسة من أكابرهم وأفاضلهم وخيارهم وصلحائهم ماتوا على التوالي في سنة واحدة. فجاء الشيطان إلى الناس، استغل هذا الحزن وهذا التأثر، وقال لا تجعلوا هذا الأمر يمر هكذا، ابنوا بناء على قبورهم واصنعوا تماثيل لهم، صور على هيئتهم تضعونها في طرقكم، بحيث إذا مررتم ورأيتم تلك التماثيل تتذكرون هؤلاء الصالحين فتنشطون لعبادة الله وتنشطون للخير، تذكير لكم بالخير وذكرى لكم. فدخل في رؤوسهم هذه الفكرة فبنوا التماثيل وشيدوا على القبور ثم تركهم وجاء للجيل الذي بعدهم. ولهذا يقول الشيطان يعني عمله بطيء وينظر إلى أجيال، حتى في بعض أعماله أن بعض الناس يقولون ما نتأثر يعني نحن، لكن لا يفكرون في الأجيال اللاحقة. ف أتى الأجيال التي بعدهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما وضعوا هذه لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا فعبدوها من دون الله، فحصلت الفتنة من هذا الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بهذا، وعلي رضي الله عنه بعث الهياج الأسدي، أبي الهياج الأسدي، بما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي محوته وأزلت معالمه، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا إلا سويته، أي سويته مع الأرض لا يكون له علو ولا ارتفاع. هذا كله صيانة لجناب التوحيد و حماية للناس من الفتنة والوقوع في التعلق بهؤلاء المقبورين. أعد الحديث.
باب الأمر بتسوية القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم.
باب كراهية البناء والتجصيص على القبور. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
قال باب كراهية البناء والتجصيص على القبور. البناء وضع البنايات العالية عليها، والتجصيص أي وضع الجص علما بارزا يضعونه فوق القبر مرتفعا، فهذا أيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه ثلاث نواهي: تجصيص يعني يوضع عليه الجص، وإذا كان منع من الجص فالرخام والأشياء الفاخرة والزينة كل هذه ما توضع على القبر، لأن هذا باب فتنة، باب فتنة وتعلق بالمقبورين. نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه أي توضع عليه البنايات، لأن هذا كله باب فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، الحنيفية فيها سد لكل ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله، فحمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال رحمه الله: باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت له، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذان البابان: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه، وباب من صلى عليه 40 شفعوا فيه، فيهما استحباب كثرة المصلين على الميت، وأنهم كلما كثروا كانوا شفعاء له عند الله سبحانه وتعالى. ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم فيه وفي صلاتهم على الميت، يمحضون الدعاء له بأن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يغسله بالماء الثلج والبرد إلى آخر ما ورد من الدعاء للميت. وهذا الدعاء شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كانوا 100 يشفعون له عند الله قبل شفاعتهم، وإذا كانوا 40 قبل شفاعتهم، لأن في الحديث الأول حديث عائشة قال ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، يشفعون له عند الله أي بالدعاء له عند الله أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يكرم نزله إلا شفعوا فيه، إلا قبل الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيه. والحديث الذي بعد حديث ابن عباس في ذكر 40، ولهذا قال أهل العلم يكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أطلع على 100 أنه إذا شفع فيه 100 قبله، ثم أطلع على ما هو أقل من ذلك وهو 40، أطلع 100 أولا ثم 40 كما في حديث ابن عباس. وابن عباس مات له ابن بقديد أو بعسفان، فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، قال خرج فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال تقول هم 40 يعني يصلون إلى 40، قال نعم، قال أخرجوه. فقول ابن عباس أخرجوه لما تأكد من أن العدد يصل 40 يدل على أن هذا جانب ينبغي مراعاته في الصلاة على الجنازة، وهو الحرص على أن يكون هناك عدد يصلون عليه ويدعون له، لأن شفاعتهم فيه مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا أي يصلون عليه ويدعون الله له لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي إلا قبل شفاعتهم فيه. قوله لا يشركون بالله شيئا أي على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى والمجانبة للشرك كله صغيره وكبيره، لأن شيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
قال رحمه الله في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. قال عمر فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض.
قال باب في من يثنى عليه بخير أو شر من الموتى. وكلمة أثنى يثني هذه تطلق على الخير، ثناء على الرجل بالخير والذكر بذكر لمحاسنه، هذا يقال له ثناء، ثناء بالخير. وكذلك الثناء الذي هو ذكر الشخص بالشر هذا يسمى ثناء، يقال أثنى عليه بالشر يعني ذكره بالشر، مع أن الذي في أذهان كثير من الناس أن الثناء لا يكون إلا في الخير، لا يكون إلا في الخير، لكن الثناء يكون في الخير ويكون أيضا في الشر، والحديث دليل على ذلك. قال أتي بجنازة فأثني عليه خيرا، ثم قال أتي بجنازة فأثني عليه شرا. ولهذا كنت قلت مرة عند ذكر هذا الحديث أن هذا الحديث جميل أن يستفاد منه كثيرا في الإصلاح بين الناس، عندما يعلم شخص بين أخوين أو رفيقين شيء من تغير النفوس وزوال الألفة ونحو ذلك، إذا لقي كل واحد منهما حتى لو كان يسمع الآخر يتكلم في صاحبه بغير الخير، يقول سمعت فلان يثني عليك، حتى لو كان يسمعه ماذا يذمه، لأن الثناء يتناول هذه وهذه، فيقول سمعته يثني عليك. وإذا كان سمعه يذمه جدا يقول له سمعته يثني عليك كثيرا. هذه تذهب ما في النفوس وتطفئ جمرة الشر وتقرب، وهذا مقصود. لا خير في كثير من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال عن أنس رضي الله عنه قال مر بجنازة فأثني عليه خير، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. والتكرار يفيد التأكيد والاهتمام بالأمر. ومر بجنازة ومر بجنازة فأثني عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فسأله عمر رضي الله عنه عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وكررها ثلاثا تأكيدا واهتماما بالأمر. هذا فيه كما ترجم أن من فيه كما ترجم من أثنى أثني عليه بخير أو أثني عليه بشر، الناس شهداء الله، شهداء الله في أرضه. ولهذا من أثني عليه خير وأثنى الناس عليه بخير بعد وفاته صار له ذكر حسن وثناء وذكر لمحاسنه إلى غير ذلك، هذا يرجى له الخير، يرجى له الجنة. وكذلك من أثنى عليه الناس شرا، لما مات تكلموا، بعضهم عندما يموت يحمد خلاص الناس من شر، مثل ما تقدم استريح ومستراح منه. فمن أثنى عليه شرا يخشى عليه، لكن ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يجزم لمعين بجنة ولا بنار، حتى وإن أثنى عليه الناس خيرا لا يجزم، يقال يرجى له ما شاء الله يرجى له خير. وإذا أثنى عليه شرا لا يجزم منه من النار، يقال يخشى عليه، نخشى عليه، نخاف عليه، لكن لا يجزم، لا يجزم لمعين لا بجنة ولا بنار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أثنى الصحابة على رجل بخير ثم أثنوا على آخر بشر قال أنتم شهداء الله في الأرض، والخطاب كان للصحابة. الصحابة كما هو معلوم عندهم اعتدال في الثناء سواء بالخير أو بالشر، عندهم اعتدال في ذلك بخلاف من بعدهم، قد يكون هناك مغالاة أو تزيد في الأمر أو مبالغة أو نحو ذلك. على العموم لا يجزم لمعين، يثنى إذا ثني عليه خير يرجى له الخير، وإذا ثني عليه بشر يخشى عليه، لكن لا يجزم لمعين. ومما يدل على هذا الأمر أن الثناء لا يكون به جزم القصة التي في الصحيح في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قتال كان بين المسلمين وبين المشركين، وفي أصحاب النبي هكذا في الحديث، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم أي للمشركين شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه. يعني أبلى بلاء عظيم جدا وحصلت منه نكاية شديدة في الكفار. فقالوا أي الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا سألازمه أنظر ماذا يكون. فخرج معه كل ما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابته بين ثديه، ثم تحمل على سيفه فقتل نفسه، مات منتحرا. والصحابة أثنوا عليه وقالوا ما أحد منا اليوم صنع مثله وعمل مثل عمله، نكاية شديدة. هو فالحاصل أن هذا المقام مقام الثناء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض، لكن لا يجزم، لا يعني هذا أن نجزم، بل من أثني عليه بخير يرجى له الخير، ومن أثني عليه بشر يرجى له أو يخشى عليه العقوبة، ولا يجزم بهذا ولا بهذا. نعم.
قال رحمه الله باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح.
قال باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف، أي أن هذا جائز وسائغ ولا حرج في ذلك، يعني أن يرجع بعد دفن الجنازة راكبا. باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، وابن الدحداح صحابي جليل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بالجنة كما في هذا الحديث، وكان سخي النفس، وقصته في سخائه وبذله وجوده بماله في سبيل الله عجيبة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عليه على ابن الدحداح بعد موته ثم أوتي بفرس عري، يعني ليس عليها سرج، فعقله رجل فركبه. مقصود بعقل عقله ليس العقل المعروف في البعير يبرك وتعقل يده، البعير عندما يراد أن يركب يبرك ثم يركبه بارك، لكن هنا عقله يعني أوقفه وأمسكه، والخيل يركبه الشخص والخيل واقف، المراد بعقله يعني أمسكه حتى لا يتحرك ثبته، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد، أنه بعد دفن أبي الدحداح رجع النبي صلى الله عليه وسلم راكبا والصحابة حوله يمشون، فجعل يتوقص يعني الخيل به يثب ويقارب الخطو، يعني ليس مسرع، والصحابة كانوا يمشون إلى حوله، قال ونحن نتبعه نسعى خلفه. فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. كم من عذق القنو، قنو الرطب والتمر، فيقول كم من عذق معلق في الجنة أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. هذه شهادة له بالجنة، وما عد الله سبحانه وتعالى له فيها من كريم النزل وطيب الثمر. وهذا هذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام له سبب، له سبب، قصة عظيمة جدا في سخائه وبذله. في صحيح بن حبان لما أورد هذا الحديث، حديث جابر، عقد بابا عقبه قال فيه ذكر السبب الذي من أجله قال صلى الله عليه وسلم هذا القول. يقصد ماذا؟ كم من عذق، ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول؟ أورد حديث أنس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لفلان نخلة، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، حائط سورة بستاني، وأنا أقيم حائطي بها فمره يعطيني أقيم بها حائطي، أقيم بها حائطي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطه إياها، أعطه إياها بنخلة في الجنة، أعطه إياها بنخلة في الجنة. فأبى، فأتاه أبو الدحداح، أتى ذا صاحب الحائط، أتى صاحب النخلة، فقال له، أتى إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها ماذا؟ بعني إياها بنخلة من الجنة. وأبى. أتاه أبو الدحداح لما بلغه الخبر قال بعني نخلتك هذه بحائطي، بستاني كله، بعني نخلتك هذه بحائطي أي بستاني بهذه النخلة. والنخلة لا يريدها لنفسها أبو الدحداح، يريدها في هذا الأمر الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإصلاح والخير. ففعل، ففعل. فأتى أبو الدحداح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ابتعت النخلة بحائطي، إني قد ابتعت النخلة بحائطي وقد أعطيتكها فاجعلها له، لهذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق دواح لأبي الدحداح في الجنة، مرارا يكررها عليه صلوات الله وسلامه. اسمع بقية القصة عجيبة. فأتى أبو الدحداح امرأته فقال يا أم الدحداح أخرجي من الحائط، ما أصبح لنا، هو محلهم، هو مسكنهم، هو منزلهم. فقال يا أم الدحداح أخرجي من الحائط فقد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح السعر، ربح السعر، حتى امرأته مثله في سخانة. وخرجوا من حائطهم ومحلهم، باعوه بنخلة في الجنة. فهذا هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله باب جعل القطيفة في القبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
قال باب جعل القطيفة في القبر، يعني بعد الدفن، عندما يدفن، عندما يدفن يوضع قطيفة، يوضع قطيفة، والقطيفة كساء له خمل. فجاء في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قطيفة حمراء. كيف تجعل؟ يعني تجعل دونه ودون التراب التي تحته، تفرش ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك القطيفة. وهذا كما ذكر أهل العلم من الخصائص، لأن ما يتعلق بموت النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه والصلاة عليه وموطن دفنه له في كل ذلك خصائص اختص بها عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه، وإلا فالموتى الأصل أن يوضعون على الأرض مباشرة، الأرض مباشرة، لا يوضع قطيفة أو كساء أو نحو ذلك تحت الميت، فهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جملة خصائص تتعلق بدفنه وصفة الصلاة عليه ومكان الدفن إلى غير ذلك. ولهذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن الصفحة 30 ذكر أمور عديدة هي من الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالدفن والصلاة وإلى آخره. قال: وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة، وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروا حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته فطال لذلك الأمر. فهذه كلها خصائص تتعلق بالدفن والصلاة والأشياء، هذه كلها خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام من جملة هذه الخصائص ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء.
قال رحمه الله: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. هذه طريقة القبر وحفره، كيف يكون وكيف يوضع فيها الميت، وهناك طريقتان كلاهما جاءت بها السنة: اللحد والشق، ويصار إلى أحدهما بحسب الحاجة والمكان والأرض وتماسكها. أحيانا يكون اللحد هو الخير، إذا كان خاصة إذا كانت الأرض قوية وعزاز ومتماسكة، وأما إذا كانت الأرض رخوة فالشق أسلم. واللحد هو أن يحفر القبر على استقامة حتى يوصل إلى نهاية حد الحفر، فيحفر حفرة داخلة إلى جهة القبلة، يدرج فيها الميت، ثم ينصب اللبن أسفله، اللبن ينصب قائما، بينما الشق حفرة داخل الحفرة ويوضع اللبن نائما ليس قائما، فيوضع وضعا على فوق الشق. أما هنا ينصب اللبن، يكون اللبن قائما أسفله في قعر القبر، وقائم على حافة طرفه الآخر على حافة اللحد من أعلى. قال: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. قال: عن عامر بن سعد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه، هلك فيه أي مات فيه، مات فيه. وكلمة هلك لا حرج في استعمالها بمعنى مات، مع أن الشائع في ماذا، في أفهام كثير من الناس أن هلك يعني يطلقونها على ماذا، في مقام الخلاص من شخص حصل منه الأذى أو حصل منه الظلم، أو فهذه هلك بمعنى مات. والله سبحانه وتعالى قال في سورة غافر: حتى إذا هلك أي يوسف، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هلك. وفي آية المواريث في سورة النساء قال إن امرؤ هلك قال امرؤ هلك. ولهذا كتب الفرائض كثيرا ما يقولون هلك هالك وترك كذا وكذا، هلك هالك، ما يقولون مات ميت، أخذا من إيش؟ آية المواريث، موافقة للتعبير في آية المواريث، إن امرؤ هلك فيقول هلك هالك. هكذا دائما في مسائل الفرائض كثيرا ما يعبرون بها بهلك هالك. فقال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني يكون اللبن قائم. قال كما صنع برسول الله، طلب رضي الله عنه أن يصنع به مثل ما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم عند دفنه، وهذا حرصهم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال رحمه الله: باب الأمر بتسوية القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
قال: باب الأمر بتسوية القبور. تسوية القبور أي أن لا يرفع القبر زيادة على لا يرفع القبر عندما يدفن بوضع التراب فوق القبر إلا بحدود الذي أخرج من القبر، حدود ما أخرج من القبر مع المسافة التي أخذت الميت من التراب الذي أخرج، فيكون القدر الزائد على الأرض بعد الدفن يعني قرابة شبر ويزيد عنه بقليل. فهذا هو الذي جاءت به السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يرفع القبر، لا يكون القبر مشرفا يعني عاليا، ولا أيضا يبنى عليه البناء بحيث يكون علما واضحا، لأن هذا باب فتنة في أخطر الأمور، والمراد بالفتنة هنا فتنة الشرك والتعلق بالمقبورين، التعلق بالمقبورين. وأول شرك حصل على وجه الأرض كان بسبب ذلك، لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهؤلاء الخمسة الذين جاءت اسمهم في سورة نوح، هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وماتوا في سنة واحدة، وموت الصلحاء العلماء الأفاضل على التوالي في سنة واحدة يهز الناس وله أثر، خاصة إذا كان لهم مكانة في القلوب ومنزلة في النفوس، فتأثر الناس خمسة من أكابرهم وأفاضلهم وخيارهم وصلحائهم ماتوا على التوالي في سنة واحدة. فجاء الشيطان إلى الناس، استغل هذا الحزن وهذا التأثر، وقال: لا تجعلوا هذا الأمر يمر هكذا، ابنوا بناء على قبورهم واصنعوا تماثيل لهم، صور على هيئتهم تضعونها في طرقكم، بحيث إذا مررتم ورأيتم تلك التماثيل تتذكرون هؤلاء الصالحين فتنشطون لعبادة الله وتنشطون للخير، تذكير لكم بالخير وذكرى لكم. فدخل في رؤوسهم هذه الفكرة فبنوا التماثيل وشيدوا على القبور، ثم تركهم وجاء للجيل الذي بعدهم. ولهذا يقول الشيطان يعني عمله بطيء وينظر إلى أجيال حتى في في بعض أعماله. أن بعض الناس يقولون ما نتأثر يعني نحن، لكن لا يفكرون في الأجيال اللاحقة. فأتى الأجيال التي بعدهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما وضعوا هذه لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا فعبدوها من دون الله، فحصلت الفتنة من هذا الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بهذا، وعلي رضي الله عنه بعث الهياج الأسدي أبي الهياج الأسدي بما بعثه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، أي محوته وأزلت معالمه، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا عاليا إلا سويته، أي سويته مع الأرض لا يكون له علو ولا ارتفاع. هذا كله صيانة لجناب التوحيد وحماية للناس من الفتنة والوقوع في التعلق بهؤلاء المقبورين. أعد الحديث.
باب الأمر بتسوية القبور. عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم.
باب كراهية البناء والتجصيص على القبور. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
قال باب كراهية البناء والتجصيص على القبور. البناء وضع البنايات العالية عليها، والتجصيص أي وضع الجص علما بارزا يضعونه فوق القبر مرتفعا، فهذا أيضا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه ثلاث نواهي: تجصيص يعني يوضع عليه الجص، وإذا كان منع من الجص فالرخام والأشياء الفاخرة والزينة كل هذه ما توضع على القبر، لأن هذا باب فتنة، باب فتنة وتعلق بالمقبورين. نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه أي توضع عليه البنايات، لأن هذا كله باب فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، الحنيفية فيها سد لكل ذريعة تفضي بالناس إلى الشرك بالله، فحمى عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله باب إذا مات المرء عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة.
هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.